بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة إلى إكمال ما تحدثت عنه عن مناهج المفسرين والوقوف على بعض يعني طرائقهم ومسالكهم في كتبهم. اليوم لن نقرأ في كتاب الواحد، سنكمل يعني ما بدأنا به إن شاء الله تعالى. الأسئلة تعطيني وقف من الحديث أيها الإخوة عند الكتب التي تعنى باللغة، يمكن أن تفسر يعني تصنف بكتب التفاسير اللغوية، يعتني أصحابها بذكر المفردات وذكر الأساليب، توجيه القراءات، كل هذه الأمور وغيرها. ومن كما قلت في مقدمتهم كتاب تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. وهذا الرجل كان يعني من منهجه يتعقب كثير من المفسرين ويستدرك عليهم، ومن أشهرهم اثنان. الأول ابن عطية أبو الحق أبو محمد عبد الحق ابن غالب بن عطية في تفسير المحر الوجيز، وأيضا أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري صاحب الكشاف. كان يتعقبهما كثيرا، وبخاصة في تهجمهم على القراء السبعة وقراءاتهم، فإن ولا شك أن لا يجوز الطعن في القراء السبعة ولا في قراءاتهم ولا في تلحينها والحكم عليها بالخطأ من أجل مخالفة لقاعدة نحوية أو نحو ذلك. هذا لا يجوز، ولا يجوز حتى الترجيح بين القراءات السبع. القراءات لا، لكن الترجيح في توجيه القراءات. ولذلك يعني وقف أبو حيان في هذا موقفا شديدا. وإن أردت مثالا على ذلك فانظر في كلامه على ابن عطية عندما لحن قراءة حمزة في قول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فإن القراء الستة قرأوها بالنصب والأرحام، عدا حمزة قرأها بالجر. وسبب يعني موقف ابن عطية منها لأنه عطفت كلمة الأرحام على به وجرت ولم يعد حرف الجر. وصحيح الكثير والغالب هو عودة حرف الجر، فقال لها: وللأرض فخسفنا به وبداري الأرض، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. لكن على كل حال لو لم يعد الجار فهذه لغة صحيحة. وأبو حيان ذكر حوالي 10 أبيات أو 12 بيت كلها، وما دام على كل حال جاءت في كتاب الله عز وجل فكتاب الله هو الحكم على كل شيء. أيضا انظر إلى كلامه وموقف من الزمخشري عندما طعن في قراءة ابن عامر في قول الله عز وجل: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. تكلم عليه بكلام شديد جدا، وقال: أعجب لعجمي ضعيف في النحو. لأن الزمخشري أصلا عجمي، يقول: أعجب لعجمي ضعيف في النحو كيف يطعن في قراءة ابن عامر وهو العربي القح الصحيح الذي أخذ قراءته عن أئمة الصحابة، أخذها عن أبي الدرداء وذكلم. ثم قال يعني كان قارئ الشام رحمه الله تعالى، وهو الذي نشر القراءة في زمنه وأخذ عنه وتكلم. فعلى كل حال يعني هذا الكتاب كما قلت تفسير البحر المحيط يعتبر في التفسير اللغوي إمام ولا شك. أيضا تلميذه السمين الحلبي صاحب الدر المصون، صاحب الدر المصون أيضا في صنف التفسير اللغوي، وقد وقف حكما بين شيخه أبي حيان وبين الزمخشري، وقف حكما حتى ألفت كتب في هذه المحاكمة بين هذين الرجلين. ويعني هو ممن يعتني بهذا الجانب وفي التوجيه وما يعني يرتبط به. على ذكر السمين الحلبي، هو وشيخه أبو حيان لهما كتابان في علم مهم من علوم القرآن، وهو علم غريب القرآن، المفردات يعني الغريبة في القرآن، لهما عناية بهذا ولا شك. فأبو حيان له كتاب تحفة الأريب في بيان ما في القرآن من الغريب، مجلد صغير الحقيقة، مع أنه كان إذا جاء في الآيات الكريمات إذا جاء كل مقطع يخرج الكلمات الغريبة ويتكلم عنها ثم بعد ذلك يدخل في التفسير. هذه طريقته، يعني أبو عياتي مثلا حزب أو ثمن أو كذا، فيأخذ الكلمات الغريبة ويتكلم عنها ثم يدخل في التفسير. ومع ذلك الكتاب صغير بعنوان تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب. تلميذه السمين الحلبي له كتاب أيضا بعنوان عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، وهو يعتبر عمدة الحقيقة، يقع في 4 مجلدات، ولا تستغني عنه مكتبة طالب العلم وبخاصة في الدراسات القرآنية، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. في غيرهم أيضا الراغب الأصفهاني للكتاب المفردات في غريب القرآن، المفردات هذا عد هو العمدة الحقيقة في غريب القرآن، قبل الجميع كلهم ابن قتيبة عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري رحمه الله للكتاب تفسير غريب القرآن، تفسير غريب في مجلد، وله أيضا كتاب تأويل مشكل القرآن، تفسير غريب القرآن وتأويل مشكل القرآن، هذا يعني في كتب الغريب. تأذنون لي أقف وقفة الحقيقة مع كتاب التفسير الكبير للفخر الرازي، وأنا أشرت قبل قليل أنه قيل إنه ألفه ليصرف الناس عن كتاب الكشاف، لأن الكشاف فتن فيها الناس، فألف كتاب التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب. والكتاب الحقيقة ضخم جدا، ومؤلفه عفى الله عنه تأثر، نقل فيه الكلام كثير عن الفلاسفة وعن ما يسميهم بالحكماء وهم الصوفية، ويخرج بعض الأحيان في كثير الحقيقة عن التفسير، حتى قال بعضهم فيه كل شيء إلا التفسير، يعني هو خرج عن موضوع التفسير. لكن الصحيح العبارة العادلة أن يقال فيه مع التفسير كل شيء، أو فيه كل شيء مع التفسير، هو صحيح، زاحم التفسير بالعلوم الأخرى التي لا فائدة منها ولا مصلحة. ينقل عمن يسميهم بالحكماء، حكماء الإسلام أو الفلاسفة وعلماء الكلام، ويعني خاصة في البدايات شيء عجيب. يعني من باب الفائدة اختلف هل الرجل أكمل كتابه أم لم يكمله، قيل إن أكمله تلميذه نجم الدين القمولي، وقيل غيره، في كلام كثير الحقيقة جدا. الصحيح أو ما نقول الصحيح، لكن نقول الأقرب أنه هو ألف الكتاب كاملا، ومن ينظر في منهج الرجل وفي طريقته يجد أنه على طريقة واحدة. صحيح أنه في الأخير ضعف وقل، وهكذا طريقة العلماء، تجدهم في البداية يطيلون ويتبحرون ويفصلون، فإذا جاء في النهاية ضعفوا، هكذا طبيعة البشر. فيعني بعض الدارسين المعاصرين الذين قرأوا الكتاب كاملا ونظروا فيه قالوا الحقيقة أن الأقرب أن الكتاب كله من أول إلى آخره من تفسير الرازي، ويبقى الحقيقة فيه مواضع إشكال، والله أعلم. الكتاب الحقيقة فيه لطائف وفيه دقائق، ومن باب الفائدة فتن الناس به أيضا. ولذلك إذا قيل لك وجدت هذه العبارة في كتب التفسير من القرن 7 أو 6 وما بعده، إذا قيل قال الإمام فهو الرازي، إذا قيل قال الإمام فهو الرازي، أنه وهو المتوفى 606 الهجرة، أو قيل لك قال الفخر أو فخر الدين هو الرازي. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في الفتوى الحموية وأنتم قرأتموها أن الرجل كان من أذكياء العالم، كان رجل يعني إمام وملم بكثير من العلوم وصاحب الحقيقة قلم سيال، ولكن قال يعني إنه في آخر زمنه لعله رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي قال إني نظرت في مناهج الفلسفية والطرق الكلامية فلم أجد كلاما يعني مثل كلام الله، اقرأ في الإثبات الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ونقل عن كلام ونقل من عنه أبياتا أيضا، نهاية إقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نجد سوى في عمرنا كذا سوى أن جمعنا قيل وقالوا، له أبيات شيخ الإسلام له كلام، فلعله إن شاء الله أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لعله التزم مذهب أهل السنة. بعضهم يقول لا ما رجع، لو أنه رجع لماذا لم يؤلف كتابا، فنحن نقول الرجل أفضى إلى ربه والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن الرجل له لفتات وله لطائف عجيبة جدا جدا. أذكر في هذا المقام مما يعني مر علي في قراءة أو شيء موقفان له. أولا عند قول الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال كلمة نفيسة تكتب بماء الذهب، قال: لقد عايشت علوما كثيرة وكتبت في فنون متنوعة، فما وجدت بركة عادت علي في عمري وفي عافيتي مثل خدمة القرآن الكريم. يقول بركة وجدتها في خدمة القرآن، سبحان الله شيء عجيب. وصدق رحمه الله تعالى. أيضا ارجع إلى كلامه عند قول الله عز وجل في سورة يوسف: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قال: وسنة الله قائمة أن من تعلق بمخلوق خذله، وأن من تعلق بالله كفاه. وقد جربت هذا في نفسي، يقول: فما تعلقت بمخلوق في أمر يعني ألحيت إلا وجدت أن الأمر لا ينتهي على يدي، وما علقت أمري بالله إلا بالله سبحانه وتعالى وتوكلت عليه واعتصمت به إلا وجدت أن حاجتي تقضى بإذن الله سبحانه وتعالى. له عبارة يعني جميلة جدا، ياريتكم تراجعونها عند هذه الآية. فله سبحان الله يعني كما قلت لطائف وقفات. ونعيد ونكرر: الرجل له ما له وعليه ما عليه، وطالب العلم خذ ما صفى ودع ما كدر. الحمد لله الإنسان يستطيع أن يميز ويعرف. طيب أقف في ختام هذه الجولة في كتب التفسير ومناهجهم، أقف وقفات مختصرة. هناك كتب متوسطة ننصح بقراءتها الحقيقة، ومشايخنا رحمهم الله ووفق أحياءهم يقرؤون فيها. أولا كتاب تفسير الحافظ بن كثير، تفسير القرآن العظيم للحافظ بن كثير على منهج أهل السنة والجماعة، وهو ممن تأثر بالطبري وكان يستدرك عليه رحمه الله، وله شخصيته. فنوصي الحقيقة دائما بقراءته في المجالس وفي بين طلاب العلم، صاحب دليل وصاحب سنة واستنباط وطرح الأقوال وبيانها لا تجد في غيره رحمه الله تعالى. وأنا أيضا أوصي الإخوة بأن نقرأ في أمهات الكتب. لا تسألني تقول عن المختصرات، نعم في مختصرات عمدة التفسير وأيضا البدر المنير الكازروني وله يعني مختصرات، لكن لا، أنت يا أخي خذ من حيث أخذوا. لا تعود نفسك أنك تقرأ في المختصرات، تعود نفسك أنك تقرأ في أمهات الكتب. الرجوع إلى الأصول، خذ من حيث أخذوا، لأن المختصر يختصر حسب رؤيته، فقد يختصر شيئا يترك شيئا أنت تريده، وقد يعني يذكر شيئا وقد هكذا. لا، هذا كلام غير صحيح. أنت خذ من حيث أخذ، خذ من الأمة من أمهات الكتب من الأصول واستفد من ذلك. وهذا الكتاب ما في شك، هذا يقرأ فيه علماؤنا ومشايخنا، قرئ عند سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغير ذلك من مجالس. أيضا كتاب معالم التنزيل للبغوي، والبغوي إمام من أئمة أهل السنة وصاحب حديث وصاحب علم، ولذلك تأثر في تفسيره الصبغة الحديثية الجانب الحديثي له أثره الواضح في كتابه معالم التنزيل. وكان يقرأ على سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في بيته، كان يقرأ عليه، نعم، معالم التنزيل للبغوي، هو تفسير البغوي كان يقرأ عليه في بيته، وهو يعتبر الحقيقة من التفاسير المتوسطة، يعتبر من التفاسير المتوسطة. أنتقل بعد ذلك الحقيقة إلى نقطة مهمة وهي أيضا بإيجاز، وهي مسألة كتب، لأن خلاص ما بقي لنا إلا ثلاث نقاط: كتب القراءات وتوجيهها، والتفاسير المتأخرة، وسأختم أيضا بمناهج التفسير، مناهج التفسير. أما كتب التفسير، أما كتب القراءات، فعلم القراءات بحر يعني واسع، ما يمكن أن نأتي إليه في دقائق الآن، لكنني أعطيك مراجع مهمة. فمثلا في القراءات السبع: الله الله، كتاب السبعة لابن مجاهد الذي سبع السبعة أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد. وأنت تعرف في فرق بين ابن مجاهد ومجاهد. ابن مجاهد وصاحبنا هذا صاحب القراءات أبو بكر أحمد بن موسى المجاهد اللي قلنا توفي هو والطبري وأبو إسحاق الزجاج في سنة متقاربة 310-311 جيد. ومجاهد هذا مجاهد بن جبر صاحب ابن عباس تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. أيضا كتاب التبصرة في القراءات السبع, التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب القيسي وغيرها من المراجع في كتب السنة. في العشر كتاب النشر لابن الجزري رحمه الله, النشر في القراءات العشر, هذا الحقيقة لإمام زمانه محمد بن محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. أيضا عاد في ما بعد ذلك 14 إتحاف فضلاء البشر في القراءات 14. تجد أيضا القراءات في كتب التفسير, تجدها في كتب السنة. طيب القراءات الشواذ, القراءات الشواذ أين تجدها؟ تجدها في كتاب مختصر في القراءات الشواذ لابن خالوي, مختصر في القراءات الشواذ لابن خالوي. وتجدها أيضا في الكتب التي وجهت القراءات الشواذ مثل إعراب القراءات الشواذ لابن خالوي, ومثل كتاب المحتسب لابن جني في توجيه القراءات الشاذة, المحتسب لأبي الفتح عثمان بن جني في توجيه القراءات الشاذة, هذا أيضا تجد فيه. وممن يعنى بذكر القراءات الشواذ من المفسرين أبو حيان, يعتبر حقيقة إمام في ذكر القراءات الشواذ. طيب هذا القراءات, في شيء اسمه توجيه القراءات. توجيه القراءات قد يكون على حسب المعنى, قد يكون حسب الأسلوب, قد يكون حسب الإعراب, قد يكون حسب المفرد, المفردة الكلمة, هذا عد علم آخر. من أهم الكتب في توجيه القراءات كتاب الحجة للقراء السبعة, في توجيه القراءات للقراء السبعة لأبي علي الفارسي, الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي, لأبي علي الفارسي. أيضا كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي القيسي اللي تكلمنا عنه قبل الصلاة, الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي القيسي. أيضا معاني القراءات السبع لأبي منصور الأزهري, أيضا معاني القراءات السبع لأبي منصور الأزهري. أما في القراءات الشواذ فقد ذكرتها قبل قليل, قلت لكم إعراب القراءات الشواذ وقلت المحتسب. أيضا كتب التفسير هذه تعنى بتوجيه القراءات بدءا من الطبري رحمه الله, أبو حيان أيضا ما في شك يعتبر إمام في توجيه القراءات, ابن عطية في المحر الوجيز, القرطبي في الجامع لأحكام القرآن, كل هؤلاء يعنوا. لكن نحن نذكر المراجع التخصصية, المراجع أيها الإخوة إيش التخصصية في توجيه القراءات. طيب من ناحية التفاسير المتأخرة كتب الحقيقة كثير وأنا لا أستطع أن أقف عندها. تفسير التحرير والتنوير سبق أني تكلمت عنه. أيضا في متناول الأيدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعدي رحمه الله, وهو مما يوصى به للقراءة فيه في البداية, أول ما يوصى به الحقيقة نحن نوصي بالقراءة فيه. يعني هو يعتبر من منهج التفسير الإجمالي. أنا سأذكر المناهج التفسير أربعة ومنها التفسير الإجمالي, يعني الآيات داخلة في وسط الكلام, يعني ولا يعتني بذكر أقوال المفسرين والقراءات والمناسبات ولا لا, لكن يعطيك تفسير الآية إجمالا, هذا من جهة. والأمر الثاني وهو مهم جدا الاستنباط, لا إله إلا الله, سبحان من فتح على هذا الرجل في باب الاستنباطات اللي هو الشيخ السعدي رحمه الله, استنباطات جميلة جدا جدا يقف عندها. يعني شوف يعني استنباطاته من قصة يوسف عليه السلام, حتى إنها طبعت في كتيب فوائد من قصة يوسف. ولعلك هذه الليلة ما تنام إلا وقد قرأت استنباطاته رحمه الله في قصة موسى عليه السلام مع صاحب مدين وابنتيه. ترى بعض الناس يقولون الشعيب, هو ليس شعيب أيها الإخوة, هو رجل آخر, ما نذكر الأدلة. لكن على كل حال اقرأ تفسير, ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس, اقرأ ستجد سبحان الله استنباطات للشيخ جميلة جدا جدا, ونواحي تربوية وتوجيهية يعني عجيبة جدا الحقيقة. فأنا أوصي الإخوة بقراءة فالشيخ إمام الحقيقة في الاستنباطات. أيضا أوصي بقراءة تفاسير الشيخ السعدي رحمه الله, الشيخ بن عثيمين, شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. والشيخ سبحان الله له نفس في كتبه, يعني بعضهم يعني يصنف كتبه ثلاثة أصناف, يعني بعضهم يصنف كتب الشيخ رحمه الله إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما قدمه كحلقات في إذاعة القرآن الكريم, وهو يعني معروف ببرنامج كان أحكام القرآن, هذا الحقيقة جميل جدا, ما احرص على أنك تقتني تأملات الشيخ, استنباطات تفاسير الآيات, شيء عجيب ما شاء الله. هذا منحة. المنحة الثاني تعليقات الشيخ على بعض الكتب, ومن أشهرها كتاب الجلالين كان يقرأ عليه, وكان رحمه الله يعلق على هذا الكتاب, هذا أيضا له نفس فيه رحمه الله تعالى. الكتاب الثالث دروسه العامة التي كان يلقيها في التفسير, سواء في جامعه في عنيزة أو في الدروس التي كانت في الحرم, أو مثلا بعض المحاضرات والدروس اللي كان يلقيها في الجامعة, هي كانت قديمة ما كانت جامعة القصيم, هي كانت تتبع جامعة الإمام, فرع جامعة الإمام, وبعدين صارت الآن جامعة القصيم. فيعني هذا نفس وهذا نفس, لكن كلها تلتقي في مصب واحد وهو العلم الحقيقة, استنباط وتوفيق من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل. والله إنك يعني تستلذ القراءة في كتبه رحمه الله تعالى, تفسير الآيات, استنباط يعودك, يعطيك القدرة, ملكة الاستنباط, ملكة التأمل, التدبر في آيات القرآن الكريم. فلذلك أنا أوصي الحقيقة الإخوة بيعني القراءة في كتب الشيخ رحمه الله تعالى والعناية بها. هناك كتب عدد كثيرة الحقيقة, لكن أنا أتوقف عند هذين الشيخين, الشيخ السعدي رحمه الله وتلميذه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين, وهو سبحان الله السلالة ترتيب يعني في يعني استفاد من عمل الاستنباط والترتيب وكذا وكذا, يعني سبحان الله يعني مدرسة واحدة في هذا الجانب. أتوقف وأختم كلامي ولا أطيل عليكم بذكر مناهج التفسير. احنا لا نتقبل الأسئلة الشفوية, الأسئلة الشفوية ونحن نمشي, لكن في الدرس يعني بالورق مثل هذه الأسئلة. أيها الإخوة, مناهج التفسير بحكم الدراسات القرآنية الآن المعاصرة هي أربعة مناهج. المنهج الأول التفسير التحليلي, وهذا الذي عليه كتب التفسير. وش معنى التفسير التحليلي؟ يعني ذكر المناسبة إذا كان صاحبها يعتني بذكر مناسبات الآيات, أسباب النزول إن كان في ناسخ ومنسوخ, يعني يعتني بعلوم القرآن المكي والمدني, عدد الآيات, عد الآي, ثم بعد ذلك المفردات, الأحكام, الأقوال, هذا اسمه أيها الإخوة التفسير التحليلي. المنهج الثاني التفسير الموضوعي, وهذا مادة تدرس عندنا الحقيقة بعنوان التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي عاد له طرق كثيرة, هل هو مثلا كلمة في القرآن الكريم وتدرسها من جميع يعني جمع, مثلا التقوى في القرآن الكريم, الصبر في القرآن الكريم, يعني الصبر مثلا كما قال الإمام أحمد رحمه الله جاء في 92 موضع من القرآن. واحد مثلا يأخذ الفلاح, نسأل الله يجعلنا وياكم من المفلحين في القرآن, جاء في 76 آية يدرسها ويجمع ما هي صفات المفلحين ومن هم المفلحون, هذه دراسة جميلة جدا. مثلا عندك اليتيم في ضوء القرآن الكريم جاء ذكره في 24 آية, جميل جدا. هذا تفسير بحسب اللفظ, قد يكون بعض الأحيان تفسير موضوعي بحسب الموضوع وليس بحسب اللفظ, مثل لما واحد يقول يدرس مثلا العشرة الزوجية في ضوء القرآن الكريم, مثلا واحد يأخذ مثلا العلاقات الإنسانية مثلا في ضوء القرآن الكريم, هذه الوسطية في ضوء القرآن الكريم, ما في إلا آية واحدة كذلك جعلناكم, لكن في آيات تخدم يا يعني الكتاب لا تغلو في دينكم, التحذير من الغلو يعني وغير ذلك. هذا أيها الإخوة بحسب الموضوع, قد يكون بحسب السور تفسر الآية كالسورة تفسيرا موضوعيا, مثل لما تكتب مثلا الفتن في ضوء سورة الكهف, وهذه بإذن الله سألقي فيها درسا يوما ما سيعلن عنه إن شاء الله في هذا المسألة. مثل سورة الكهف فيها أربع قصص ما جاءت في القرآن أبدا إلا في هذه السورة: فتنة الشباب، فتية أهل الكهف، فتنة المال قصة صاحب الجنتين، فتنة العلم موسى مع الخضر، فتنة الجاه قصة ذي القرنين. وفيه إشارة إلى قصتين: قصة علي النبي صلى الله عليه وسلم لما كاد أن يعني ينحي الفقراء والمساكين ويستقبل الكفار ولا تطرد الذين يدعون ربهم، وإشارة إلى قصة عليه الصلاة والسلام لما قال أخبركم قدا ولم يقل إن شاء الله لما سئل أسئلة ثلاثة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا يسمى بالتفسير الموضوعي بحسب السورة. طيب، المنهج الثالث التفسير المقارن. التفسير إيش؟ المقارن. المقارن قد يكون مقارنة لغوية، مثل مثلا مقارنة بين نحوي البصرة والكوفة، مثل ما يصنع أبو حيان في تفسير البحر المحيط وغيره، مثلا يقرن بين هذا وهذا. قد يكون مقارن بين المذاهب الفقهية في تفسير آيات الأحكام، وهذا أيضا موجود عند مثلا القرطبي رحمه الله. أنا قلت سبحان الله، هذا الرجل لم يقتصر على المالكية فقط، بل كان يذكر المذاهب الأخرى. هذا التفسير المقارن. النوع الرابع أيها الإخوة التفسير الإجمالي، وهو أن المفسر لا يعني يحرص على جمع الأقوال وذكر أسباب النزول والقراءة، لا، وإنما يفسر الآيات إجمالا في ثنايا كلامه. وضربت لهذا مثلا بتفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. بعض الإخوة يسأل يقول: ماذا تنصحون الواحد اللي يريد يقرأ تفسيرا مناسبا ومختصرا؟ أنا والله يعني أقول إن لم تقرأ في تفسير السعدي رحمه الله فقبله اقرأ التفسير الميسر الذي طبع من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. الحقيقة التفسير مناسب، يستطيع الإنسان يمر على القرآن الكريم كله، تأخذه تقرأ كاملا، يعني قام عليه نخبة من العلماء جزاهم الله خير وصحح ولجان وعمل عليه. فهالحقيقة أنا أرى أنه أول ما يناسب، ثم تفسير الشيخ السعدي، ثم يعني بعد ذلك تتوسع في كتاب الوجيز للواحد، يقع في مجلدين، لأن الواحد للثلاث كتب: البسيط والوسيط والوجيز، كلها مطبوعة. الوجيز صراحة هو مناسب في مجلدين، لكن كما قلت لا يخلو من تأويل الصفات وأخذ مذهب الأشاعرة في هذا. فنحن نوصل بالتفسير الميسر، ثم تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، ثم بذلك تنطلق في مع تفسير الحافظ بن كثير، ثم عاد يعني الرغبة عاد التوسع في ترجع إلى تفسير شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى. يعني هذا ما لدي الحقيقة، يعني وقد حاولت يعني أنني أختصر، ويعني لا أقول أوفي المجال، المجال كبير، هذه الدراسات القرآنية والمكتبة القرآنية كبيرة وضخمة، لكن يعني لعل إن شاء الله ما ذكرت مفاتيح للعلم وللدراسة. الحقيقة الوقت يعني ضيق شوي، ونحن نأخذ الأسئلة بالترتيب التي جاءتنا. يقول: ما أحسن طبعة تنصح بها لتفسير القرطبي؟ والله الطبعات الموجودة طبعات تجارية، لكن في طبعة مؤخرة طبعتها دار هجر بإشراف أيضا من معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، كان قديما أمين رابط العالم الإسلامي. هذه الحقيقة هي يعني هي أنسب نسخة الآن موجودة. هذا طالب العلم المبتدئ، أنا ذكرت أنه يبتدئ يقرأ التفسير الميسر. هل الشيخ العباد سيعود للدرس غدا؟ يعني هو يسأل عن الشيخ. أنا والله الحقيقة يعني أنا أنوي والله الليلة بتصل، لأن هو من الأعمام، يعني هو عم لي، هو ليس عما شقيقا، لكن هو من الأسرة يعني. فلكن أنا ناوي أتصل بأولاده وأطمئن على صحته، لأن أنا أمس كنت أظن أنه يعني عنده ارتباط، لكن فوجئت أنه قالوا أن عنده وعكة صحية، كحة أو التهاب في الحلق، أنا لا أدري الحقيقة بالتفصيل، لكن إن شاء الله سيعود غدا، أقول أرجو إن شاء الله أن يكون. هذا عن البلاغة القرآن. حق أسئلة مكرورة: تفسير صفوة التفاسير، هذا غير مناسب الحقيقة الصابون، يعني في تأويل وفيه وفيه وفي الحمد لله من الكتب ما يكفي ويغني عنه. يعني أسئلة يعني مكرورة: هل دراسة التفسير واجبة؟ والله نعم هي واجبة فيما أنت محتاج إليه في عقيدتك في توحيدك في عباداتك نعم، لكن الدقائق واللطائف وكما قال ابن عباس رضي الله عنه التفسير على أربعة أنحاء: تفسير استأثر الله بعلمه، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعذر بجهالة أحد، وتفسير تعرفه العرب في مناحيها أو في لغاتها. هذا أربعة أنواع. فأنت الذي تتعبد الله بل لابد تعرف تفسيره، لازم تعرف كيف تعبد الله سواء في عقيدتك وإيمانك، هذا رقم واحد، في الشريعة والأحكام وما يتصل بها، فيعني لا شك هو فيه وفيه. هو الحقيقة يقول: أي كتاب أخصر وأحسن لتدبر القرآن فيما يتعلق بالتفسير لتعليم الناس والمواعظ ورقة القلوب؟ والله أنا لا أعرف شيء في التدبر والاستنباط مثل كتاب الشيخ السعدي رحمه الله، وأنت لابد تكونك تستعد وتحضر وتهيئ يعني شيئا من ذلك. هذا الحقيقة سألني، يسأل عن كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب، قد نال شهرة كثيرة. هذا الكتاب الحقيقة ليس تفسيرا، والكتاب عليه مآخذ الحقيقة يعني كثيرة جدا. الرجل له مواقف من القول بوحدة الوجود، كلام سيء وقبيح، أيضا في تأويل الصفات له أيضا مواقف، قوله بخلق القرآن هناك أيضا مواضع، فأشياء كثيرة جدا الحقيقة. فنحن لا ننصح ولا نوصي بالقراءة في كتابه، وإنما نوصي بقراءة كتب أهل السنة، كتب أهل العلم. وأنا قلت لك إن أردت البداية ابدأ بتفسير السعدي المختصر، التفسير الميسر اللي عندنا المطبوع بمصحف الشريف بحاشيته، بعد ذلك التوسط تفسير الحافظ بن كثير، وبعد والإنسان الحمد لله يعني يأخذ الحمد لله من كتب التي ليس عليها إشكالات ولا عليها. أما هذا لا، هذا لا يوصل حقيقة. وأنا ذكرت لكم شيئا فقط، ولا عاد فيه أشياء كثيرة يعني ينظر فيها ويسأل عنها بعد ذلك، لكن لا يوصى بالقراءة فيه. شيخ رحمكم الله، سمعنا في هذا اللقاء خيرا عظيما، ونرغب أن نتشرف بمعرفتكم، وهل لكم درس؟ أنا أخوكم بدر بن ناصر البدر، دكتور في جامعة الإمام، ودرس في جامعة الإمام، ومتعاون مع الجامعة الإسلامية هنا في يعني الإشراف وفي المناقشات. صدر الحمد لله شاركت بعض الدورات هنا في المسجد النبوي، وأذن لي بإلقاء درس بعنوان التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، بهذا العنوان: التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. والدرس كان موعده الآن، هو الآن هذا وقته بعد صلاة العشاء، لكن كلمني كما قلت الإخوة في الإرشاد والتوجيه، وقالوا يا ليتك تأتي بعد المغرب، فانتهزت الفرصة وجعلت اليوم جولة في كتب التفسير والمفسرين، ويعني تكوين مكتبة قرآنية في الدراسات القرآنية وما يرتبط بها. الحقيقة الدرس إلى الآن لم يستقر له مكان لأنه جديد، ونحن ننتقل، كنت اليومين جلسنا في كرسي رقم 2 والآن جينا رقم 13، فالدرس يعني لا يزال يعني يتنقل، والأيام غير ثابتة. إن شاء الله أن في الأيام القادمة سيكون له يعني استقرار بإذن الله عز وجل، ونقول إن شاء الله، لا نقول نقول إن شاء الله من باب الجزم وليس من باب يعني التعليق. من يرغب أن يعرف متى سيعلن عن الدرس القادم زمانا ومكانا يسجل عند الإخوة، عندنا الإخوة جزاهم الله خير مسوين يعني مجموعة في واتساب، يعني مثل ما يعمل للمشايخ في بعض دروسهم إذا مثلا بيغيب ولا بيسافر عشان الطلاب ما يحضرون أو شيء. فنحن نقول إذا لأحد رغبة يحضر أو يلتزم معنا في الدرس يسجل اسمه في الجوال وتأتيه رسالة أن الدرس سيكون في يوم كذا في مكان كذا، الذي له رغبة والذي عاد الحمد لله الحرم مجاله مفتوح والمشايخ دروسهم لله الحمد مبسوطة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم مع نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.